بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع أبواب كتاب الأمور المنهية عنها من رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال: باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. قال رحمه الله تعالى: قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، كأنه ينظر إليها. قال: متفق عليه. وقد أشار بعض العلماء إلى أن الحديث في البخاري وليس في مسلم، وقوله متفق عليه في الصنعة الحديثية يقصد به أنه أخرجه البخاري ومسلم من حديث صحابي واحد، فيقال له متفق عليه. وأما إذا أخرجه البخاري عن صحابي ومسلم عن آخر فلا يقال فيه متفق عليه، وإنما يقال أخرجه البخاري ومسلم. فكيف هنا إذا لم يكن الإمام مسلم لم يخرجه؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تباشر المرأة المرأة، هذه المباشرة قد يكون بمس بشرتها مباشرة، أو بنظرها إلى عورتها، أو إلى مفاتنها وزينتها، فهذا الأمر لا يجوز إذا كان على سبيل جاء وصفه في قوله عليه الصلاة والسلام: فتصفها لزوجه، فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، يعني من دقة الوصف كأنه يراها أمامه رأي العين ينظر إليها، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فلا يجوز أن تطلع المرأة زوجها أو أخاها أو غيرهما من الرجال، تصف لهم النساء: فلانة بيضاء وفلانة سمراء، وهذه قصيرة وهذه طويلة وهذه نحيفة وهذه سمينة وهذه جميلة وهذه ذميمة إلى غير ذلك، إلا إذا كان هناك غرض شرعي يجيز ذلك، كأن يكون عنده الرغبة لنكاحها، يقول لزوجته أو لأخته أو لأحد من محارمه: كيف فلانة؟ أنا أريد أن أخطبها، أبيضاء هي؟ أطويلة؟ أنحيفة؟ أجميلة، وهكذا مما قد يكون سببا يدعوه إلى نكاحها. وأما ما يفعله بعض النساء من التوسع في هذا الباب، تجلس مع زوجها فتصف له النساء الجميلات والذميمات وغيرهن، هذا لا يجوز. وكونه لا يجوز لأنه يفضي إلى أمور، من أهمها أنه قد يفتن بهذه الموصوفة، وأيضا قد يضر الواصفة. كم من النساء يا إخوان وصفت لزوجها امرأة فأعجب بها وذهب يخطبها ثم تزوجها، فمن الذي جنى عليها إلا نفسها؟ هي التي جنت على نفسها. ذكروا في الأمثال العربية، قالوا بظلفها جنت على نفسها. جماعة معهم رأسا من الغنم يريد ذبحه، لكنهم أضاعوا السكين ورأس الغنم موجود، ما سيذبح إلا إذا وجد السكين. قالوا بينما الشاة تحفر بظلفها ظهر السكين فأخذ وذبح. وهكذا كم من النساء من تذبح بدون سكين، وذلك بماذا؟ بمشاريع الزواج والنكاح الذي يحصل فيه تعدد. فماذا؟ هذا لا يجوز. وهذا الحديث يذكر كأصل في باب يقال له سد الذرائع. فالحكمة في هذا النهي كما سبق خشية أن يعجب الزوج أو يعجب الزوج هذا الوصف، فيفضي ذلك إلى أن يفتن بالموصوفة أو أن يقوم بتطليق الواصفة. وكم يا إخوان هذا الباب فتح على مصراعيه كثيرا، ولا سيما مع وجود آلات التصوير. إذا كان مجرد الوصف لا يجوز، كيف إذا قامت بالتقاط صورة لامرأة وجعلت تعرضها على زوجها أو على غيره؟ وهذه من المفاسد الموجودة في الزواجات، التصوير. فكم مزق البيوت وشتت الأسر وجعل الفتن بين الناس بسبب التصوير، فتجد المرأة في غاية زينتها قد تصور وتنشر الصور على المواقع وفي المنتديات وغير ذلك. وينبغي على المرأة كذلك أن تحتاط، لا تتوسع في كشف محاسنها أمام النساء، فقد ترمى بعين وهي لم تتحصن. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين يعوذ الحسن والحسين فيقول لهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وما يحصل فيما يسمى بحمامات البخار، يوجد في المناطق الباردة حمامات بخارية، النساء في جانب والرجال في جانب، لكن يحصل من التكشف فيها ما يحصل، ويحصل من اختلاط النساء بالنساء والرجال بالرجال ما يحصل، مما قد يجر على حصول مفاسد لا تحمد عقباها. لا تحمد عقباها. قال رحمه الله تعالى، ومن باب أولى يا إخوان، ما ابتلي به الناس اليوم في القنوات والفضائيات، إذا كان مجرد وصف مرأة لا يجوز، فكيف إذا كان ينظر إليها وهي أمامه تتحرك وتتكلم وتقوم وتجلس؟ هذا من باب أولى أنه لا يجوز. وهكذا ما إذا كانت هناك مظاهر خلاعة ومجون وتعري، فهذا يا إخوان من باب أولى. فماذا نصيحة للجميع؟ أن يتقوا الله عز وجل، لنا جميعا أن نتقي الله عز وجل. فالجوالات اليوم أصبحت من أخطر ما يكون، تقلب في جانب قراءات، في جانب أحاديث، روايات، مسائل عقدية، دروس فقهية، فما تشعر إلا والسم في وسط العسل أو في وسط الدسم. وكم يا إخوان من يقع صريعا بسبب ذلك، بسبب ذلك أعداؤنا يحيكون المؤامرات، وأيضا يحدقون الدوائر بأهل الإسلام، ولا سيما شريحة الشباب والصغار. وكم أدمن من أدمن من الناس النظر إلى هذه الصور المحرمة. قال رحمه الله تعالى، قال: باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت. قال: بل يجزم بالطلب. وقوله إن شاء الله هذا في باب الدعاء لا يجوز. يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، أو يقول شخص لآخر غفر الله لك، قال إن شاء الله؟ لا، ما في إن شاء الله، وإنما قل آمين. ومعنى آمين أي اللهم استجب، اللهم استجب، بخلاف الأمور المستقبلية: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. ومر معنا قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين أن حلف أنه يطوف على كذا كذا من نسائه، قيل 90 80 60 على اختلاف الروايات. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل. ولماذا لم يقل؟ قيل نسي أن يقول. قال: فما ولدت واحدة منهن إلا واحدة ولدت شق غلام، أي نصف غلام. فإن شاء الله في الأمور المستقبلة، أما في باب الدعاء لا يجوز. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. قال: ليعزم المسألة، أي الدعاء والطلب. قال: فإنه لا مكره له، أي لا مكره لله عز وجل. قال: متفق عليه. قال: وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم، أي يجزم في طلبه ويقطع في مسألته من غير ضعف أو تعليق بالمشيئة. قال: وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة. قال: فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، فليعزم المسألة، يعني يجزم في طلبها. قال: ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني. قال: فإنه لا مستكرها له. قال: متفق عليه. وهذا كما سبق فيه استحباب الجزم في المسألة وتعظيم الرغبة والنهي عن الضعف في الطلب بتعليق المسألة على المشيئة، على المشيئة. وإنما يجزم، فإن الله عز وجل كريم جواد قادر على أن يعطي عبده، أن يعطي عبده. وهكذا أيضا ينبغي على الداعي أن يلح على الله عز وجل في الطلب والمسألة، فالدعاء هو العبادة، وربنا أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهكذا قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يرشدون. فيجتهد في الدعاء ويلح على الله عز وجل في الدعاء ويجزم في المسألة، ولا يفتح ماذا؟ باب المشيئة. وقوله إن شئت فإنه لا يصلح في هذا المقام. وما ذكره بعضهم أن قوله إن شئت إن شاء الله عند الدعاء يعتبر أو يؤتى به على وجه التبرك، فهذا خطأ ومخالف لما سبق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالدعاء، وأنه لا يؤتى فيها بلفظ المشيئة، بلفظ المشيئة. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.